قال: لما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون في حفر الخندق. والخندق معروف حفر في الأرض، وكان وراء جبل سبع هذا الذي عن يميننا. قال: كان المؤمنون يواصلون العمل، وإن كانت لأحدهم حاجة ضرورية استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له فيذهب إلى أهله أي بالمدينة فيقضي حاجته ويروح. أيام حفر الخندق نساءهم أطفالهم في بيوتهم ويخرجونهم للعمل، ومن كانت له حاجة في بيته يستأذن فيأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم فيأتي إلى منزله فيقضي حاجته ويعود، لكن لا يخرج من الخندق والعمل فيه إلا بإذن من القائد صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة إلى المؤمنين الصادقين في إيمانهم. أما المنافقون فإن أحدهم يوري بقليل من العمل، كأن الساس في يده ويشتغل ساعة ساعة نصف ويتسلل ويعود إلى أهله، لأنه لا يود انتصار محمد ولا انتشار الإسلام، فيذهب إلى أهله فيقضي حاجة نعم فيذهب ثم يذهب إلى أهله بدون إذن ولا استئذان في خفاء، ما استأذن ولا أذن له. قال: فأنزل الله تعالى فيهم قوله: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره صلى الله عليه وسلم، يحذرون ماذا؟ أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. معاشر الأبناء والإخوان والمؤمنات، هذه الآية وإن كان نزولها خاصة في حادثة معينة في يوم معين، لكنها باقية ببقاء هذه الأمة. ألا والله فليحذر المؤمن المؤمنة من مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقوله تعالى: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، معنى لواذا متسترين بشيء. إذن فليحذر الذين يخالفون عن أمر من؟ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحذرون من أي شيء؟ من أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة قد تكون ردة وانتكاسة القلب والخروج من الإسلام. فليحذر الذين يخالفون عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعاكسون ويعملون بخلافه عامدين متعمدين، إما أن تنتكس قلوبهم ولا يعودون إلى الإسلام، أو يصيبهم عذاب أليم في أبدانهم أو أولادهم أو أموالهم. هل فهمتم هذه ولا لا؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمر رسول الله أن تصيبهم فتنة، هذا الذي يحذره، أو يصيبهم عذاب أليم. قال: ونزل في المؤمنين الصادقين أثناء ثناء الله عليهم ونزلت المؤمنين الصادقين ثناء الله عليهم كما نزل في المنافقين الوعيد والتهديد والتحذير نزل أيضا ثناء الله للمؤمنين الصادقين. قال تعالى إنما المؤمنون أي بصدق وحق إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله صادق الإيمان وإذا كانوا معه على أمر جامع كوجودهم في غزاة أو في عمل تطلب الجماعة والحضور لم يذهبوا حتى يستأذنوا لا يستطيع أبو بكر ولا عثمان ولا عبد الرحمن ولا سعد ولا سعيد أن يخرج من جلسة الرسول يعلم أو يبين أو يرشد أو يعمل بدون إذن لكن المنافقين يطعط راسه يجعل ظل شخص وراه يشعر. إنما المؤمنون أي المؤمنون بصدق وحق الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع أما إذا كان الأمر ما هو جامع ما أمرهم بالاجتماع ولا بالحضور ولا بالإصراء فحينئذ ليس هناك من حاجة إلى أن تستأذن لما يمنع القائد من الانصراف. قال وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك يا رسولنا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله استئذانهم للرسول آية إيمانهم وصدق إسلامهم فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم إذا كان مثل عمر أبو بكر ما يأذن له الرسول لأنه رجل كألف وإذا كان الشخصية ما هي ذات أثر في الاجتماع والعمل يأذن. انتبهتم لهذه اللطيفة فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم لا يقول قائل ما دام نستأذن ويجب على الرسول أن يأذن لي ترك الأمر للرسول القائد المسير للحركة والعمل إذا رأى الشخص يحتاج إليه ما يأذن له لا بغضا له وكراهية وإنما لفائدة المجتمع. سبحان الله هذه التعاليم من ينزلها من يعطيها من يمنعها سوى الله. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. إذا لمن شئت منهم إذا الأمر ما يتطلب بقاءه هذا اليوم هذه الساعة واستغفر لهم أيضا خشية أن تكون هناك حالات نفسية تطلبت أن يستأذن ليخرج ما هناك أمر داعي إلى الانصراف أو الخروج فاستأذن لهم فاستغفر لهم إن الله غفور رحيم غفور لعباده المؤمنين رحيم بهم. إذن عرفنا هذا الموقف المخزي للمنافقين ما هو تكون لهم أدنى حاجة في بيته ما يستأذن ويتسلل ويخرج موقف مخزي ولا لا أو يستأذن بالكذب يقول امرأتي كذا وبيتي كذا وهو كاذب لأنهم غير مؤمنين كأموات ولا يشعرون. إذن ندد الله تعالى بهم وهددهم وتوعدهم لأنه وليهم وربهم. فقال: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وخالف المسلمون أمر نبيهم في الشرق والغرب، فعلوا المنهيات وتركوا الواجبات المحمدية، فأصابهم الله إلا بالفتنة وانتكاسا، وأصبحوا أذلة أكثر ذلا من اليهود والنصارى. استعمروا وإلا لا، حاكمهم الكفر وإلا لا. والله لهذه الآية أصدق ما يقول فيها: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. ماذا يحذرون؟ أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وإلى الآن ونحن كأفراد أيضا، الذي يتعمد مخالفة أمر رسول الله ونهيه، فلينتظر ما يصيبه من فتنة في نفسه أو أهله أو عذاب أليم، لأن سنن لا تتبدل. الطعام يشبع، مخالفة أمر الله يجب، أمر الله ورسوله من شأنها أن تنتج هذا النتاج. والآن مع مواجهة العدو فرغنا من حطر خندق، والآن جاءت المواجهة. قال: وما إن تم حطر الخندق حتى وصلت قريش من مكة وعسكرت بمجمع الأسيال قريبا من بئر دومة بين الجوف والغابة، ووصلت غطفان بقبائلها فعسكرت شرق المدينة بجانب أحد، وكان عامة أفراد قوات العدو تقدر ب12,000 مقاتل. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وكانوا قرابة 3,000 مقاتل، فجعلوا ظهورهم إلى جبل سلا ووجوههم تجاه العدو بعد أن استعمل على المدينة ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله تعالى عنه، الذي نزل فيه عبس وتولى، وجعل النساء والأطفال في الآطام والحصون، النساء والأطفال في الحصون والآطام، جمعهم مكان يختبون فيه. قال: والآن عمل شرير يقوم به ابن أخطب، حري بن أخطب اليهودي عليه لعاية، هذا أبو من؟ صفية بن حري أم المؤمنين. الآن الرسول ما تزوج صفية لأنها من أسرى أحد، من أسرى خيبر، ونحن الآن نازلنا في الخندق. قال: وذهب حيي بن أخطب وهو نظري ممن خرجوا من جماعة بن النضير من المدينة، واستقبلهم اليهود في خيبر بالحفلات. إذن هو بقي هناك ليكيد ويمكر ويدبر. وذهب حيي بن أخطب عليه لعائن الله إلى سعد بن أسد القراضي صاحب عقد بني قريظة وعهدهم، هذا سعد بن أسد القراضي من بني قريظة هو الذي وقع الاتفاقية بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، عهد المسالمة والجوار الحسن. ذهب إليه حيي بن أخطب، قال: فلما إذ كان قد عاقد الرسول صلى الله عليه وسلم وعاهده على قومه وثيقة معروفة،
فلما سمع كعب صوت حيي وهو يقرع الباب وعرفه أغلق باب حصنه دونه أغلق باب الحصن دونه فاستأذن حيي فلم يأذن له فأصاح حيي ويحك يا كعب افتح للباب فقال كعب ويحك يا حيي فإنك امرؤ مشؤوم فإنك امرؤ مشؤوم وإني قد عاهدت محمدا فلست بناقض ما بيني وبينه ولم أر منه إلا الوفاء والصدق وما زال يراوده على الفتح حتى فتح له الباب ودخل وكان أول ما قال قوله ويحك يا كعب لقد جئتك بعز الدهر لقد جئتك بعز الدهر وببحر طام جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بمجمع الأكيان هو الذي جاء بهم صحيح هو ذهب إليهم وإلى غطفانيين وجمع هيا ننهي هذه المشكلة فهل اليهود ما بقي منهم من هذا النوع أحد ماذا تقولون كل هذه المؤامرات وهذا الدمار والخرف في العالم الإسلامي هم الذين يقودونه مرة ثانية أقول عرفتم عن حيي بن أخطب وإلا لا استطاع أن يؤلب العرب من الشرق والغرب وأن يأتي بهم للقضاء على رسوله والإسلام يهودي واحد هل اليهود من إخوانه وبني عمه لا يوجد الآن فيهم من هذا آلاف كل الحروب التي دارت في العالم هم أصابعها وهم المدبرون لها بشهادة غيرهم قال وما زال يراوده على الفتح حتى فتح له الباب ودخل وكان أول ما قال قوله ويحك يا كعب لقد جئتك بعز الدهر وبحر طام جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلته بمجمع الأكيال وبغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بذنب ثقنى إلى جنب أحد قد عاهدوني ألا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه لا نترك الحرب حتى ننهي بقتل الرسول وجهه قال فقال له كعب جئتني والله بذل الدهر لا كما تزعم ويحك يا حيي فدفعني فدعني وما أنا عليه أتركني وما أنا عليه وما زال حيي يراوده كعب حتى وما زال حيي يراود كعبا حتى نقض عهده مع رسول الله وبرئ مما كان بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم وبهذا نقضت قريظة عهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نقضت قبلها بنو النضير وبنو قينقاع قال وبلغ هذا النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل السعدين لما بلغوا أن بني قريظة نقضوا عهدهم أرسل السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة من الأنصار لتقصي الحقيقة والتعرف على ما تم
في بني قريظة، ومعرفة ما إذا كانت قريظة قد نقضت عهدها حقا. قال: وذهب السعداني رضي الله عنهما ومن معهما وعادوا بالحقيقة المرة، وهي أن قريظة قد نقضت عهدها وهي على أخبث حال من التغير، وقد أوصاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثهم يتطلعون أو يستطلعون، أوصاهم إذا كانت قريظة قد نقضت عهدها أوصاهم ألا يصرحوا بذلك، سياسة حربية هذه لا يعرفها إلا من عايش رسول الله، ألا يصرحوا بذلك ولكن يلحنوا به لحنا حتى لا يفتتن الناس في المعسكر. أي معسكر؟ معسكر رسول الله خلف السلعة، ولا يفت في أعضابهم، ولذا قالوا عضل والقارة، هذا الرمز عضل والقارة. كيف حال بني قريظة؟ عضل والقارة، يعني أنهم غدروا كما غدرت عضل والقارة ما في الرجيع وقتل خبيب، جاءوا ليطالب من يعلمهم إذا بهم يذبحون. قال: ولذا قالوا عضل والقارة، أي كغدر عضل والقارة بأصحاب الرجيع خبيب وأصحابه. وهنا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وقال: أبشروا يا معشر المسلمين، أبشروا يا معشر المسلمين، فرفع معنوياتهم إلى عنان السماء. ونعم، أبشروا يا معشر المسلمين، لأن عاقبة الغدر والغادرين معروفة، لن يفلحوا. قال: بنقض قريظة عهدها عظمت الفتنة واشتد البلاء وعظم الكرب، لأن قريظة جنوب المدينة والشمال فيه والشرق فيه. قال: بنقض قريظة عهدها عظمت الفتنة واشتد البلاء وعظم الكرب، وأصبحت الحال كما وصف الله تعالى في كتابه، إذ قال من سورة الأحزاب: اسمعوا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. من جاءهم؟ ألادوا من فوق بنو قريظة، من أسفل بنو غطفان وقريش، أي قريظة من فوق من الجنوب الغربي وقريش وغطفان من أسفل، إذ هم من الشمال الغربي والشرق معا. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر من شدة الخوف، أي من شدة الخوف، وتظنون بالله الظنونا، أي المختلفة المتنوعة، كل يفهم فهما ويتوقع شيئا. وهذه حال المنافقين وضعفة الإيمان، أما المؤمنون الصادقون فهم كما قال تعالى فيهم: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غورا، أين وعد الله ورسوله بالنصر والغلب والانتصار؟ غرروا بنا في كلمات المرضى المنافقين وضعفة الإيمان. سجلها الرحمن. قال إذ قال معتب ابن قشير، معتب بن قشير من كبار المنافقين، قال كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائب. فصحاء بلغاء شياطين، سمعتم ما قال؟ قال يعدنا محمد أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. إذ ما كان عندهم مراحيض في بيوتهم، يتغوطون خارج البلد. وقال أوس بن قيظ يا رسول الله إن بيوتنا عورة، أي من العدو أي مكشوفة له، فأذن لنا أن نخرج أي من المعسكر فنرجع إلى ديارنا. وهو ومن مالأه من قومه المعنيون بقول الله تعالى يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منه النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. نتيجة الأحداث نشيب ولا لا؟ من هو القائل يا أهل يثرب؟ ما قال المدينة، يحيي ذكر الجاهلية. يا أهل يثرب لا مقام لكم، ما أنا تسمعون وأسلع، ارجعوا إلى بيوتكم. ويستأذن فريق منه النبي ويقولون إن بيوتنا مكشوفة أو نخشى العدو يهاجمنا ويأخذ نساءنا وأطفالنا وأموالنا. وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، أي هروبا من المعركة، ما أطاقوا المواجهة. الآن رحمة نبوية تتجلى في عرض صالح. يا رجال السياسة تعالوا إلى مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، اسمعوا، رحمة نبوية تظهر في عرض سياسي صالح. ما هذا العرض؟ قال ولما رأى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم صعوبة الموقف وشدة البلاء، لما رأى صلى الله عليه وسلم صعوبة الموقف وشدة البلاء وما أصاب المسلمين من مخاوف، بعث إلى عيينة بن حصن وإلى الحارث بن عوف وهما قائدا غطفا يعرض عليهما صلحا، يعرض عليهما صلحا. ما الصلح؟ قال وهو أن يعطيهم ثلث الثمار المدينة على أن يرجعوا بمن معهم من قومهم. يا جماعة نعطيكم ثلث ثمار المدينة من العجوة إلى البرني ثلث، وعودوا إلى دياركم ولا حاجة إلى قتالنا. قال وتم الصلح حتى كتبت الوثيقة. يريد أن يدفع عن المؤمنين هذا البلاء وهذا الخطر، النساء والأطفال ورجال في كرب، المدينة هكذا مطوقة من الغرب والشمال بأعداء لا يريدون إلا أن يقضوا على حياتهم، كيف الخروج من هذه الفتنة؟ وتم الصلح حتى كتبت الوثيقة، إلا أنها لم يشهد عليها بعد ولم يوقع التوقيع النهائي. وقبل التوقيع النهائي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السعدين
من المهاجرين أو من الأنصار. هذه سياسة أخرى ما نسمو إليها. قال إلى السعدين لعلمه بكمالهما وحسن مواقفهما وقوة أنوارهما وإيمانهما وهم أهل البلد وأعيانه. قال فذكر ذلك لهما واستشارهما فيه نمضي هذا ولا لا. فقالا له يا رسول الله أمرا تحبه فنصنعه لك أم شيء أمرك الله به لا بد لنا من العمل به أم شيء تصنعه لنا؟ قال بل شيء أصنعه لك لا لنفسي ولا لأن الله أمرني ولكن فقط نظرا إلى ما أصاب المدينة وأهلها فرأيت أن ننقذكم من هذه الفتنة. قال بل شيء أصنعه لكم والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب فأردت أن أكثر عليهم من شوكتهم إلى أمر ما. هذه كلمات الرسول للسعدين أعيدها لذيذة كلام الرسول ولا لا؟ من لا يستلذ لا استلذ البقلاوة ولا الرز واللحم. قال لهم بلى شيء أصنعه لكم والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب فأردت أن أكثر عليكم من شوكتهم إلى أمر مع ولمؤقتا. فقال له سعد بن معاذ يا رسول الله سمعتم كيف ينادون الرسول بعنوان رسالة يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمع إلا قرا ضيف يعني أو بيعا. قال كنا على الجاهلية والشرك والكفر ما كان يأكل منها تمع إلا إذا قرا ضيف نقره وإلا ما بيعنا بعلام. فكيف الآن؟ قال أو بيعا أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه وأعزنا بك وبه أي بالإسلام نعطيهم أموالنا والله ما لنا بهذا من حاجة والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت وذاك يا سعد فأنت وذاك. فتناول سعد بن معاذ الصحيفة أي الوثيقة فمحى ما فيها من الكتابة ثم قال ليجهد علينا فضل يحاربوننا. والآن بداية المعركة الآن نشهدها إن شاء الله الآن تبتدي. أين الأبطال؟ قال ووقف الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون وجها لوجه أمام العدو وتحركت خيل من قريش على رأسها عمرو بن أبي الزهود هذا ونحن أطفال صغار يصوروه لنا ويقولون فيه يا أهل المغرب يسمونه رأس الغول. ما كان هذا يصورونه في أوراق رأس الغول. هذا
هو عمرو بن ود الذي حارب علي وقتله علي، يعني يظهرون شجاعة علي وبطولته، يرسمونه ويرسمون هذا عمرو بن ود. قال على رأسه عمرو بن عبد ود، فمروا بخيمات بني كنانة فقالوا لهم تهيأوا يا بني كنانة للحرب فستعلمون من الفرسان اليوم. ثم أقبلوا تسرع بهم خيولهم حتى وقفوا على الخندق، جاءوا من الغابة حتى وقفوا على الخندق، فلما رأوه أي الخندق قالوا والله إن هذه لمكيدة ما كانت الحرب تعرفها. وهو كذلك من أرشد إلى حفر الخندق سلمان الفارسي عجمي، والله إن هذه لمكيدة ما كانت الحرب تكيدها. ثم قصدوا مكانا ضيقا من الخندق فرابوا خيلهم فاقتحمت منه فجالت بهم بين السبخة وتلت. قال وما إن رآهم المسلمون حتى خرج علي بن أبي طالب في نفر معه من المسلمين ووقفوا بينهم وبين الثغرة التي دخلوا منها بخيلهم، ولما رأوا ذلك أقبلوا مسرعين نحو الثغرة التي أخذت منهم خشية أن يغلق عليهم الباب ويؤكلون، فوقفوا دونها. وقال عمرو بن ود، ود هذا صنم، ود السواع يغوث ويعقل. فقال عمرو بن ود من يبارز، من يبارز يخرج لنا ويظهر. فبرز له علي بن أبي طالب، فبرز له علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له يا عمر إنك قد كنت عاهدت الله تعالى ألا يدعوك رجل من قريش إلى خلتين إلا أخذتهما منه. قال له أجل. فقال له علي إني أدعوك إلى الله ورسوله والإسلام. فقال لا حاجة لي بذلك. قال علي فإني أدعوك إلى النزال. فقال له لم يا ابن أخي فوالله ما أحب أن أقتلك، وهو صادق، فوالله ما أحب أن أقتلك. فقال علي لكني والله أحب أن أقتلك. علي حي ينظر بنور الإيمان وذاك ميت في الظلمات، يأسف أن يقتل علي هذا الشاب. قال والله أحب أن أقتلك. فحمي عمر، اشتعلت به نار الحماس، فحمي عمر عند ذلك فنزل عن فرسه وعقره وراب وجهه، معناه ما يفكر في العودة حتى ما يفكر أن يحرب، يواصل النزال حتى النهاية مظاهر البطولات كسفينة غزاة أسبانيا. طارق بن زياد لما خرجوا من البحر أحرق السفينة حتى ما يفكر واحد في العودة. قال ثم أقبل على علي ينازله فتنازلا وتحاولا فقتل علي عمار. ولما رأت خيل المشركين ذلك فرت هاربة مقتحمة الفندق الخندق، انهزموا ولم يقدروا بعد هذه الجولة أن يقتحموا الخندق لا رجالا ولا فرسانا، لا مشاة ولا ركبانا،
وإنما هي الاقتناص فقط والغناية بالسهام. حتى إن ابن العريق رمى سعد بن معاذ بسهم وقال خذها وأنا ابن العريق. فقال له سعد عرق وجهك في النار. هذه سمت عريقة سمت عريقة لأنها كانت رائحته طيبة عرقها كالعطر والمسك. وهي جدة لخديجة رضي الله عنها أمها. قال وقال خذها وأنا ابن العريقة. فقال له سعد عرق وجهك في النار. وكان سعد قد أصيب في أكحله. الأكحل عرق في الذراع. إذا أصيب في العبد قل من يعيش. الدم يسيل ما يقف. وإذا فرغ الدم من الجسم انتهت الحياة. وإلى الآن أيضا لكن قد توجد بعض أصيب في أكحله أصيب في أكحله وقل من ينجو من الموت من أصيب إصابته. ولذا دعا فقال اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهدهم من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه. هذا وهو يعاني ما يعاني من هذا الجرح العجيب. ماذا قال؟ اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا يعني عام أو عامين أو أكثر فأبقني لها فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهدهم من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوا أي من مكة. اللهم إن كنت اللهم إن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم اللهم أي يا الله إن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلوا لي شهادة. يعني إذا انتهت الحرب من اليوم اجعل هذا الجرح شهادة لأموت به. يعني إذا انتهت الحرب بين الرسول وبين قريش ويريد أن يموت في الحرب شهيدا اجعل فهذا الجرح نهاية حياته. فاجعلوا لي شهادة ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة اليهود. قال وعظم البلاء وفجع الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى ربه يدعوه ويسأله النصر له والهزيمة لأعدائه. فقال اللهم منزل الكتاب وسريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. وقال له بعض أصحابه يا رسول الله هل من دعاء خاص ندعو الله به فقد بلغت القلوب الحناجر. فقال نعم قولوا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. عواتهم المدينة نساءهم وأطفالهم وأموالهم فيها وآمن روعاتنا لأنهم في روع عظيم 12,000 جاءوا من كل جهة لإبادتهم. قال وقد حالت المواجهة للعدو دون صلاة العصر حتى غربت الشمس. لأن صلاة الخوف ما نزلت آياتها، فاشتغلوا فما صلوا إلا بعد غروب الشمس، كانوا في المواجهة. فصلى بعد ذلك ودعا على المشركين فقال: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى، أي صلاة العصر. وحصل هذا عدة مرات، وذلك لأن صلاة الخوف لم ينزل القرآن بها بعد، وإلا لصلوا على أي حال ولا يؤخرونها عن وقتها. ينقسمون قسم يصلي وقسم يواجه،
ينقسمون قسم يصلي وقسم يواجه أو يحرس.
واستجاب الله دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعوة عباده المؤمنين الصادقين، فساق إلى رسوله نعيم، فساق إلى رسول نعيم ابن مسعود الغطفاني بعد أن هداه إلى الإسلام، كان كافرا مشركا فهداه الله الإسلام وجاء به إلى رسول الله فأسلم، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي، فامرني بما شئت نفعل، الفرصة متاحة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنت فينا رجل واحد، إنما أنت فينا رجل واحد، فخذل عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة، فخذل أي العدو، فخذل أي العدو عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة، تستطيع أن تقول الرسول عنده كذا كذا كذا، قل ما شئت، الحرب خدعة. قال: وخرج نعيم بن مسعود حتى أتي بني قريظة أولا آل يهود، وكان لهم نديما في الجاهلية، كان يشرب معهم الخمر ويسهر معهم في الجاهلية، صديقهم على الباطل، فلهذا يفرحون له ويفتحون الباب. وكان لهم نديما في الجاهلية، فقال: يا بني قريظة، قد عرفتم ودي إياكم، أي حبي لكم، وخاص ما بيني وبينكم. قالوا: صدقت، لست عندنا بمتهم. فقال لهم: إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم، البلد بلدكم، فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون على أن تتحولوا منه إلى غيره، وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه، وقد ظاهرتموهم عليهم، وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره، فليسوا كأنتم، فإن رأوا نهزا أصابوها، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم، وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم، ولا طاقة لكم به إن خلا بكم. إذن فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم، يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمدا حتى تناجزوه. فقالوا له: لقد أشرت بالرأي، امشوا إلى قريش بني غطفان، أعطونا خياركم، ندخلهم معنا ونقاتل وننقض العهد، أما أنتم بعيدون ودياركم آمنة وبعيدة، ونحن في قلب المعركة ووسط المدينة، ما نستطيع، إن كنتم صادقين أعطونا أشرافكم من كل قبيلة نصراني ثلاثة أربعة. هذا تدبير سياسي ولا لا؟ من فعل هذا؟ هذا من؟ نعيم بن مسعود. الآن بمجرد ما يذهب اليهود يطالبون ما يقبلها،
إذن ننتهي إلى هذا الموقف إن شاء الله لنواصله يوم الجمعة الآتي. معاشر المستمعين، غدا فيه إجازة لكم، الدرس يوم الأحد إن شاء الله. هيا نستغيث ربنا ولا نيأس ولا نقلق، بل نرجو ويزداد رجاؤنا في أن لا يخيبنا في دعائنا. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، يا من هو الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، اسقنا وأغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا وأغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم عجلنا بسقيا عاجلة يا رب العالمين، اللهم سقيا نافعة غير ضارة وعاجلة غير آجلة يا رب العالمين. وإني أدعوكم يا عباد الله أن تدعوه بالليل وأنتم ساجدون، يا من يقومون آخر الليل، لا تكتفوا بالدعوة هذه الجامعة، فليدعو كل واحد منكم وهو ساجد يدعو ربه ليغيثنا ويسقينا ويحقق رجاءنا فيه. اللهم اسقنا واغيثنا، اللهم اسقنا واغيثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إن عبدا من عبادك الصالحين فيما نعلم وأنت أعلم، امرأته على فراش منذ زمن ويقول ادعو الله لها، وإنا داعوك يا رب العالمين فاشف هذه المؤمنة. اللهم اشفها وعجل بشفائها، اللهم اشفها وعجل بشفائها، كرامة منك لنا يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، أما بعد، لنقضي ساعة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وأعيد إلى أذهانكم أننا في غزوة الخندق، أو مع غزوة الخندق، وعايشنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلتين فيها، وها نحن مع الليلة الثالثة. هيا نقضي هذه الساعة مع رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، مع ما نجنيه من العبر والعبرات، وما نكتسبه من المعارف النافعة بإذن الله. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولكم ولسائر المؤمنين: واستجاب الله دعوة رسوله وعباده المؤمنين الصادقين. لأن المعركة بدأت وهي من أصعب المعارك وأشدها، والرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم شغل بالحرب حتى غابت الشمس ولم يصل العصر، فقال: شغلونا عن الصلاة الوسطى. ثم دعا واستجاب الله دعاءه، وإليكم بيان ذلك. قال: واستجاب الله دعوة رسوله وعباده المؤمنين الصادقين، لا المنافقين الكاذبين، فساق إلى رسوله نعيم بن مسعود الغطفاني. جاء الله به من غطفان، نعيم ابن شعوب ابن مسعود الغطفاني، بعد أن هداه الله إلى الإسلام فأسلم. هداه الله، سمع من الناس وشاهد بعض المسلمين، ففتح الله صدره وأسلم وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، إني قد أسلمت، وإن قومي لم يعلموا بإسلامي، فمرني بما شئت. الفرصة متاحة، إذا تريد أن توصلني إلى قومي المشركين المحاربين موني وأنا أدخل عليهم وأفعل ما أفعل لأنهم يثقون في ويفهمون أنني ما زلت على دينهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت فينا رجل واحد فخذل عنا إن استطعت فإن الحرب خدعة. هذه كلمة من؟ كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعيدها نتلذذ بسماعها والنطق بها. لما عرض نعيم على رسول الله عرضه قال له الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أنت فينا رجل واحد ما لتفعل تدخل على قبيلة حارب وما هو معقول. إنما أنت فينا رجل واحد إذن فخذل عنا إن استطعت. والتخذيل أن يخوفه من رسول الله وجيشه وما أعطاه الله من آيات فيجعلهم ينهزمون قبل الحرب. التخذيل وهذا ما يسمى بالطابور الخامس في الحرب العالمية. فإن الحرب خدعة هذه قاعدة وضعها أبو القاسم صلى الله عليه وسلم تحفظ وإلا حراما لا تحفظها وهي سهلة. الحرب خدعة. إذن وخرج نعيم بن مسعود خرج من حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيمته في الحرب حتى أتى بني قريظة أولاد قريظة اليهودي جنوب المدينة جنوب قباء تم ديارهم وهي القبيلة الثالثة التي بقيت. أما أولاد قينقاع وأولاد النضير مشعو خانوا رسول الله وأخلفوا الوعد سلطه الله عليهم فأخرجهم من المدينة والتحقوا بالشام بنو قريظة. قال وكان لهم نديما في الجاهلية يشرب معهم الخمر ويسهر معهم ويتداول معهم الملاذ. فقال يا بني قريظة قد عرفتم ودي إياكم قد عرفتم ودي أي حبي إياكم من قبل وخاص ما بيني وبينكم. قالوا صدق لست عندنا بمتهم صدقت لست عندنا بمتهم. فقال لهم اسمعوا إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم. والواقع إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم البلد بلدكم فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم لا تقدرون على أن تتحولوا منه إلى غيره بخلاف قريش وغطفان الآن يعودون إلى بلادهم. وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه وقد ظاهرتموهم عليه وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره فليسوا كأنتم. فإن رأوا نهزا أصابوها وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم ولا طاقة لكم به. إن خلا بكم ما عندكم قدر على حرب محمد فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا جمرها. أعطونا أشرافكم ندخلهم في قصورنا وحصوننا ونقاتل معكم. هذه الخدعة. قال لهم فلا تتواصلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمدا حتى تناجزوا. فقالوا لقد أشرت برأي، لقد أشرت علينا برأي أي رأي، فلا نقاتل مع غطفان وقريش إلا إذا وضعوا عندنا بعض أشرافهم داخل حصوننا وبعد ذلك نقاتل. قالوا أصبت رأي. ثم خرج من عندهم أيضا حتى أتى قريشا وينفذ في وصية الرسول، وإلا خذل ثم خرج من عندهم حتى أتى قريشا فقال لأبي سفيان وهو قائد المعركة سائس الحرب، لأبي سفيان بن حرب ومن معه من رجال قريش، قال لهم قد عرفتم ودي لكم أو تجهلونه، قد عرفتم ودي لكم وفراق محمدا وبعد عنه وعدم الاتصال به، وإنه قد بلغني أمر قد رأيت علي حقا أن أبلغكموه نصحا لكم فاكتموه عني، فاكتموه عني. فقالوا نفعل. فقال تعلموا أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد، وقد أرسلوا إليه إنا قد ندمنا على ما فعلنا، فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين من قريش وغطفان رجال من أشرافهم فنعطيكهم فتغض أعناقهم؟ ثم نكون معك على من بقي منهم حتى تستأصلهم. فأرسل إليهم النعم، فأرسل إليهم النعم نفحل، فإن بعث إليكم يهود يلتمسون منكم رهنا من رجالكم فلا تدفع إليهم منكم رجلا واحدا. ثم خرج حتى أتى غطفان أيضا، هذا الطابور الخامس، فقال يا معشر غطفان إنكم أهلي وعشيرتي وأحب الناس إلي وهو كذلك، ولا أراكم تتهموني. فقالوا صدقت، ما أنت عندنا بمتهم. قال فاكتموا عني. قالوا نفعل، فما أمرك؟ فقال لهم ما قال لقريش لأبي سفيان وحذرهم ما قال لأبي سفيان قاله لي رئيس غطفان. قال وكان من تدبير الله تعالى لرسوله والمؤمنين ليخرجهم من محنتهم أن أرسل أبو سفيان ورجال من غطفان إلى بني قريظة وفي ليلة سبت يقولون لهم إنا لسنا بدار مقام، فقد هلك الخف والحافر، فاغدوا للقتال حتى نناجز محمدا. فاعتذروا وقالوا نحن ما نقاتل يوم السبت، اسمحوا لنا. وقالوا إننا نخشى إن ضرستكم الحرب أكلتكم بأضراطها واشتد عليكم القتال أن تنشمروا إلى بلادكم وتتركونا، والرجل في بلادنا ولا طاقة لنا به. على اعتذار بني قريظة. فلما رجعت الرسل التي أرسلت إلى قريش وغطفان بما قالت بنو قريظة. قالوا والله إن الذي حدثكم به نعيم بن مسعود لحق. قضية أن يستوثق برجالات من أسرابهم لا حق، فأرسلوا إلى بني قريظة إن والله لا ندفع إليكم رجلا واحدا من رجالنا، فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا. فقالت بنو قريظة حين انتهت الرسل إليهم إن الذي ذكر لكم نعيم لا حق، ما يريد القوم إلا أن تقاتلوا، فإن رأوا فرصة انتهزوها، وإن كان غير ذلك انحمروا إلى بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل في بلادكم. فأرسلوا إلى قريش وإلى غطفان إن والله لا نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رهنا، فأبوا عليهم. قال وخذل الله تعالى بينهم فلم يعزموا على القتال، وأرسل الله عز وجل عليهم الريح في ليال شافئة باردة شديدة البرد، فجعلت تدفع قدورهم تميلها وتسقطها وتقتلع خيامهم، أي معسكر قريش ومعسكر غطفان، وما أطاق المقام. فقرروا العودة فورا إلى بلادهم، قريش إلى مكة وغطفان إلى نجد. قال وارتحلوا عائدين لم ينالوا خيرا ولا شيء، بل تكبدوا خسائر لا حد لها. قال وكفى الله رسوله والمؤمنين قتالا، وكان الله قويا عزيزا، وأنزل في ذلك من سورة الأحزاب قوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وقوله ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا، نزلت في الحادثة. قال ولنستمع الآن إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يحدثنا عن مشاهدته لمعسكر أبي سفيان في تلك الليلة الباردة وهم يعلنون الرحيل. هيا نسمع من حذيفة. قال رضي الله عنه وقد قال له رجل من أهل الكوفة يا أبا عبد الله، كناه إلا ليشرف وهو أحق بذلك، يا أبا عبد الله أرأيتم رسول الله وصاحبتموه، أرأيتم رسول الله وصاحبتموه، يعني شكل على هذا رجل ما رأى الرسول، هذا الذي يسأل من أولاد الكوفة. قال نعم يا ابن أخي. قال فكيف كنتم تصنعون؟ قال والله لقد كنا نجهد. فقال السائل لحذيفة والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض، نحمله على رؤوسنا ما يمشي محمد على الأرض، كل من لقيه حمله. وأنتم كيف؟ والله لكذلك. قال فقال السائل لحذيفة: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي عن الأرض ولحملناه على عناقنا. فقال حذيفة: يا ابن أخي، تلطفا وإلا ما هو ابن أخي لكن أخوه في الإنسانية، أو أسلم والده جائز، يا ابن أخي والله لقد رأيتنا أو رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل، يعني جزء من الليل، ثم التفت إلينا، هذا في المعسكر في سفح جبل سلام، فالتفت إلينا فقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع؟ يا ليتنا كنا هو، كمن نعى الله. من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع، أي يدخل إلى معسكر قريش المشركين وينظر ماذا يجري بينهم ما تم فيهم ويعود. من يقوى على هذا؟ الجوع، البرد، الخوف. قال: ما أجاب أحد، فشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة، ضامن على الله أن يرجع. أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي في الجنة، هذه لا تقادر ولا يعد قدرها، ضامن أن يكون رفيق رسول الله في الجنة. قال: فما قام رجل من القوم، فما قام رجل من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد، يرتعدون كيف يدخل معسكر المشركين 12,000. قال: فلما لم يقم أحد من الجيش، كل واحد يقول ممكن يقوم فلان، ذي هي لأنها ليست إلزامية، قوم يا فلان، لو قال هذه ما تردد مؤمن أبدا، لكن ما نرجل، كل واحد يقول لعل فلان يقوم. قال: فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني، كما ما دام عينا لا بد لا يتأخر. فقال: يا حذيفة، اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يصنعون، ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا، أن ما تضرب أحد، ما تقول أحد، ما تصيحين، خليها كما هي حتى تأتي سالما وتخبرنا بما عندهم وما هم عليه. هذا في الليل وقت التهجد. قال: فذهبت فدخلت في القوم، والريح وجنود الله الملائكة تفعل بهم ما تفعل، لا تقر لهم نارا ولا قدرا ولا بناء. الملائكة والريح، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا. قال: فقام أبو سفيان قائد الحرب، فقام أبو سفيان فقال: يا معشر قريش، ما عند مكبر الصوت ولكن الصوت ينفذ، يا معشر قريش، يا معشر قريش لينظر امرؤ من جليسكم، لينظر احدكم من الى جنبه، لانه اذا يعلن قرار حربي قد يكون العيون والجواسيس موجوده، وبالفعل موجود عليه. لينظر احدكم من جليسه، قال حذيفة فأخذت بيد الرجل الذي لا جنبي فقلت من أنت؟ قال فلان بفلان. طبقها ليخمل ذاك ويغطيه ما يسأله، لو تأخر كان يسأله ثم يجيب بالحق ويكذب. نحن إذا انفعرف فبادر هو من أنت؟ قال أنا فلان. إذن أبو سفيان سياسي ولا لا؟ لأنه إذا يعلن قرار يخشى أن تكون في عيون للعدو. قال ثم قام أبو سفيان فقال يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، ما أصبحتم بدار إقامة، لقد هلك الكراع والخف. عرفتم الكراع كراع الناقة والخف خف البعير والمادة. أين أبو الكراع للشاة والخف للبعير؟ إذا كانت معهم أغنام يأكلونها لحوم. نعم. قال هلك الكراع والخف وأخلفتنا بنو قريظة وبلغنا عنهم ما نكره ولقينا من شدة الريح ما ترون ما تطمئن لنا ما يطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء فارتحلوا إني مرتحل. ذكر أسباب الرحيل، أولا خانتهم بنو قريظة، ثانيا الريح تعالت فيهم الأعاجيب، القدر تغلب اللحم تكفر، الخيم منصوبة تمزقها. إذن قال ثم قام إلى نعم ولا يستمسك لنا بناء فارتحلوا إني مرتحل. ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه وهو معقول من رجله ما تفطن لشدة الخوف والحرص على رحيله، وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوسب به على ثلاثة أرجل لأنه مربوط الرجل الرابعة، فوالله ما أطلق عقاله إلا وهو قائم. ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي، عهد إليه بماذا؟ ألا يحدث شيئا. قال لا 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 نعم ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي فقال لي لا تحدث شيئا حتى تأتيني. قال ثم شئت لقتلته، لولا العهد هذا وشئت قتله لقتلته بسهم. قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي. في هذه الليلة البارد وهذا الجوع وهذا الخوف رسول الله يصلي ليله. قال وهو قائم يصلي في مرطل لبعض نسائه. المرطل الكساء لبعض نسائه تلف في مشدة البرد ويصلي لذ هو. قال ثم ركع وسجد. قال فلما رآني أدخلني إلى رجليه. حذيفة ممكن ما هو كبير أدخله بين رجليه أدخلني إلى رجلي وطرح علي طرف المرض، ثم ركع وسجد، وإني لا فيه، أي في ذلك المرض. فلما سلم أو في الرسول تحت رجليه بين رجليه، فلما سلم أخبرته الخبر، وسمعت غطفان بما فعلت قريش فانشمروا أيضا راجعين إلى بلادهم. نعم يقولوا شمر، انشمروا شمر. قال وهناك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزوننا. الآن هذه السنة السادسة، هذه الحرب بعد أحد، الآن نغزوهم ولا يغزوننا. فاسألوا ما يستطيعون مع هذه الكرة العجيبة ورجعوا خائبين، ما يفكرون أبدا في غزونا، ونحن أصبحنا أهلا لأن نغزوهم. وفعل صلى الله عليه وسلم. قال وهناك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزوننا. وحقا لم تغزو بعدها قريش النبي صلى الله عليه وسلم حتى غزاهم في عقر دارهم ودخل مكة عليهم. ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك الليلة عاد إلى المدينة وعاد أصحابه والحمد لله. انتهت المعركة. أرأيتم لو كنا معهم نتحمل هذه الآلام؟ أهل الإيمان الراسخ القوي نعم، وضعفة الإيمان ينهزمون، أما المنافقون لا تسأل. وهنيئا لك أنت فرحت به أفرحك الله. والآن نتائج وعبر، فارجع بنا إلى الحادثة من أولها تذكرنا بما مضى، ونكتسب معارف وعلوم عسى الله أن ينفعنا بها إن كنا متأهلين لذلك. قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها إزاء الأرقام التالية. أولا موقد نار حرب غزوة الخندق من هم؟ اليهود بنو النضير. لما انهزموا وخرجوا من المدينة ودخلوا خيبة مع إخوانهم احتفلوا بهم بالمزامير والأغاني، وسمى حيي بن أخطب ومن معه دبروا كيف ينتقمون من محمد صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إلى شرق الجزيرة وإلى غربها وجنوبها يؤلبون العرب عليه صلى الله عليه وسلم. قال موقد نار حرب غزوة الخندق هم رؤساء يهود بني النضير حيي بن أخطب وسلام بن مسلم وكنان بن ربيع، هؤلاء رؤساؤهم. وما زال اليهود يوقدون نيران الحرب إلى اليوم. علمنا أو لم نعلم، والله إليهم ذي طبيعتهم. ما السر يا أهل الدرس؟ ما تعرفون. السر هم من قرون وهم يعملون على إيجاد مملكتهم التي سادت الشرق والغرب على عهد سليمان، وهم طائفة لا يساوون واحد ولا مليون من البشر. كيف يتم هذا؟ وفعلوا. وحسبك أن تفهم أنهم ما قبلوا الإسلام لأنه ليس دين الله الحق، ما قبلوا إلا أنه يقضي على فكرتهم التي يحملونها. قالوا لو أسلمنا ذبنا في الإسلام، أين مملكة بني إسرائيل وأين شرفنا ومكانتنا؟ فمن ثم وهم يعملون وكيف بنوا دولتهم في فلسطين لو كانوا لا يعملون يصلون إلى هذا الهدف يهزمون 1,000,000,000 مسلم ويقيمون دولة إسرائيل في قلب أرض القدس يعملون ولا لا يعملون ومن جملة ما يعملونه إيثار الحروب بين الأمم والشعوب حتى تبقى مهزومة وتحتاج إليهم ولا تخافهم فمن هنا يوقدون الحروب ليخف الضغط عليهم لتشتغل البشرية بنفسها ويواصلونهم عملهم وإعدادهم هل فهمتم هذه إن شئتم حالفت لكم بالله الحروب هذه القريبة الحرب الأولى 14 والثانية 39 ثباتم من أوقد نارها روم حرب خليج أمس من هم والله اليهود وما زالوا يعملون الآن العالم الإسلامي كله فتن مشتعلة من أوقدها آمين قال ثانيا بيان خيانتي وغدري عيينة بن حسن الغطفاني إذ وادعه الرسول واقتطع له أرضا وغدر وتقدم هذا ثالثا فضل سلمان الفارسي في إرشاد المؤمنين إلى ما إلى حفر الخندق وقول الرسول فيه سلمان مما آل البيت لما تنازعه كل من المهاجر والأنصار المهاجر قالوا هذا لنا يعتجلون به الأنصار قال نحن أحق به قال رسول اسكتوا سلمان منا آل البيت أنهى خلافا بينهم سلمان منا آل البيت هذا الوسام والله لا يزين الدنيا بالنافع قال رابعا تجلي آيات النبوة المحمدية عند حفر الخندق في 3 مواطن تذكرون لاحت أنوار النبوة شهدت البشرية بها وهي تفتت الصخرة حتى كانت كثيبا معيلة لما كانوا يحفرون وإذا صخرة ضربوا فؤوسهم ما استطاعوا جاء أبو القاسم بعد هذا تفتتت وتذابت آيالي ثانيا وما أعلنه عنه عند كل بارقة برقت لما يضرب بالفاس تبرق البارقة ولا لمعان نار 3 مرات ماذا حصل قال وما أعلنه عند كل بارقة برقت إذ كان ما أخبر به كما أخبر قال لاحت لقصور الشام قصور بصرى اليمن وستفتح وتصبح دار إسلام وصح ولنا ماذا قال المنافق قال يمنينا بالشام واليمن وأحدنا ما يستطيع أن يتبول إلا في بيته المرضى ثالثا إطعام المئات بصاع شعير وجدي من المال أين تم هذا في بيت جابر بن عبد الله صاع شعير 4 حفنات شعير وجدي المعصب بكامله أكل وشرب آيات النبوة هذه ولا لا خامسا بيان أن هذه الغزوة كانت تمحيصا للمؤمنين وكشفا لعوار المنافقين. كيف هذا؟ أن هذه الغزوة كانت تمحيصا للمؤمنين وكشفا لعوار المنافقين. ما كانت بعد أحد ولا لا؟ وأحد كان فيه النفاق والضعف لأثار التمحيص والتصفية الكاملة. ثالثا، تجلي رحمة محمدية في سعيه صلى الله عليه وسلم للصلح بين العدو والغازي ليخفف به على المؤمنين. تذكرون هذه؟ لكن السعدين رفضا، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. الرسول أجرى مكالمة أو مفاهم مع العدو، قال لهم نعطيكم ثلث غلة التمر وتعودون إلى بلادكم. لما فعل هذا؟ ليخفف عن إخوانه الكرب والهم والجوع والبرد والخوف. خذوا ثلث التمر وامشوا. قال سعد والله ما كان هذا ولا تمر واحد في الجاهلية ما أعطيناهم، والآن في الإسلام